إسلامنا حديقة مليئة الأزهار
يجيب كل سائل ومستفت حيور
من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج الإسلام والحياة. نستضيف فيه الشيخ حمزة أبو فارس ليجيب على أسئلتكم وكذلك الأسئلة التي تردنا في على صفحة البرنامج. فمرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وكما نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا بك شيخ حمزة.
يا أهلا وسهلا
شيخنا. هناك بعض الأسئلة وردت في الصفحة ومن من الحلقة الماضية، وكذلك زادت عليها بعض الأسئلة الأخرى. لو نبدأ بها قبل أن ندخل أو نعود إلى موضوع وجوب وشروط وجوب الزكاة. هناك من يسأل يقول: السلام عليكم، هل قطرة العين في نهار الصيام مفطرة أم لا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة قطرة العين يكثر السؤال عنها في رمضان، وتفصيلها كالآتي: بالنسبة لمذهب المالكية، عندهم قطرة العين هذه توجب القضاء إذا استعملت في النهار ووجد طعمها في نفس النهار. إذا استعملها صاحبها نهارا ووجد في حلقه ذوقها في نفس النهار، في هذه الحالة يجب القضاء. إذا كان استعملها في الليل ووجد طعمها في النهار، أو استعملها في النهار ووجد طعمها في الليل، فلا شيء عليه. هذا مذهب المالكية. أما بالنسبة لبقية المذاهب فأكثرها على أنها غير مفطرة ولو وجد ذوقها طعمها، وهذا الذي أخذ به المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، فإنه يعني عند اجتماعه ودراسته للمفطرات قرر في قراره أن قطرة العين غير مفطرة، وهذا الذي نقلده الآن. فنقول يعني خصوصا بالنسبة للناس الذين أمروا باستعمال القطرة عدة مرات في اليوم، يعني كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات، لا يستطيعون أن استعمالها في وقت الإفطار، ولذلك نقول لا حرج عليهم ولو وجدوا طعمها.
أيضا الأخ مختار يسأل يقول: السلام عليكم، حفظ الله شيخنا الشيخ حمزة أبو فارس. السؤال للشيخ: بعض المصلين في صلاة التراويح يأتون بقنينة مياه ويضعونها أمام الإمام، وبعدها يستعملونها في الرقية الشرعية، فما حكم ذلك؟
والله لا، هذه المسألة لا أعرفها، لا أعلم حكمها.
طيب أيضا الأخ آزدن يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز لي أن أمنع الموظفين من أداء صلاة الجماعة في المسجد؟ يقصد من يعملون لديه.
هذه تعتمد المسألة، إذا كان هو المسجد بقرب المؤسسة التي هو يشتغل بها والذي هو رئيس يبدو في قسم من أقسامها وكذا، إذا كان المسجد قريب ويذهب الموظف بقرب الإقامة، خصوصا أن الإقامة أصبحت شبه مقننة بدقائق معينة، وخصوصا لما المساجد تعمل الإقامة عن طريق مكبرات صوت، أنا أرى أن لا يمنعهم طبيعة الحال، بل هو حتى يذهب معهم. لكن إذا كان المسجد بعيد أو الموظفون يذهبون قبل الإقامة بفترة طويلة أو يبقون يسبحون إلى غير ذلك، هذه مسألة وهذا نوع من التحايل فيما يبدو لي، يذكرنا بمسألة زمان راعي يرعى بجانب زرع للناس بطبيعة الحال، يرعى غنمه، فلما يعني انطلقت هذه الغنم تأكل الزرع، وحضر صاحب الزرع ورآه الراعي من بعيد، كبر للصلاة، كبر أحرم للصلاة حتى لا يكلمه أو حتى يتحيل ويقول أنا عندما ذهبت الأغنام لتأكل الزرع أنا كنت في حال الصلاة. فالمسألة إذن هو نسبية، يعني هو الذي يقدرها صاحب السؤال.
أيضا الأخ محمد، الأخ مخرج لم تظهر لي أرقام، يعني الأخ محمد يقول بعد أن الدعاء يقول فتح الله عليك وزادك علما ونورا وضياء، يعلم الله أنك والدنا وتاج رؤوسنا، حفظك الله ورعاك. السؤال: امرأة تخاصم زوجها مع زوج أختها، ونتج عن ذلك أن حرمها ومنعها من الذهاب لأختها، ومن عادتها الخروج وقيادة السيارة، فهل يجوز لها الذهاب من غير علمي من باب صلة الرحم؟
وهذا السؤال سئلت عنه البارحة تقريبا أو أمس أو أول أمس، فلكن احنا نعيد إجابة لتحصل الفائدة للجميع. صلة الرحم مطلوبة، معروفة هذه، لا نقاش فيها، وطاعة الزوج كذلك. بقي أيهما أرجح، أيهما أولى؟ المعروف عند الفقهاء أن طاعة الزوج أولى من بقية الأمور، حتى إنهم قالوا إذا منعها أو حلف لها يعني على ألا تذهب إلى أبيها، والأب يعني معروف قربه من المرأة ولا من الرجل، قرابته معروفة، ومع ذلك قالوا إذا يعني أحيلت المسألة إلى القضاء فلا يقضي عليه بذهابها إلى أبيها لأن طاعة الزوج أولى. فإذا قال لها الزوج لا تذهبي إلى أبيك لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، فالأب ملزلتها ليست عادية، قالوا لا تذهب، طاعة الزوج أولى. فتبين لنا بذلك أن في مسألة السائل من باب أولى ألا تذهب، وأن يعني تأخذ كلام الزوج وتطيعه. وإحنا ننصح الزوج بأن يرجع في هالمسألة هذه ويأذن لها يعني على الأقل ما بين الحين والآخر. نعم.
طيب، ننوه الإخوة المشاهدين بأنهم يمكنهم الاتصال والمشاركة في هذه الحلقة عبر هذه الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة. هناك أيضا بعض الأسئلة وردتنا على صفحة القناة على الفيسبوك في هذا اليوم. يقول أسامة: السلام عليكم، أرجو منكم إيصال هذين السؤالين. السؤال الأول: زوج يشتغل ولديه راتب جيد، وزوجته أيضا تشتغل ولديها راتب جيد، فالزوجة لا تريد الإنفاق على بعض الأمور الجوهرية في البيت كإضافة بناء في البيت أو عمل ما يلزم، وأيضا تريد أن تساعد أهلها بمالها، علما أنني لست راض عن هذا، فما حكم صرف الزوجة لبعض من مالها لبعض مالها في أمور لا يوافقها فيها الزوج، مع أن حالة أهل الزوجة جيدة جدا؟ يقول:
أما القسم الأول من السؤال، كون الزوجة يطالبها زوجها بأن تنفق جزءا من مالها في قضية بناء في المنزل أو إضافة شيء آخر أو أخذ أثاث، فهذا لا يلزمها، لأن النفقة على الزوج وليس على الزوجة، ولو كانت مليئة حتى لو كان عندها فلوس عندها مال لا يلزمها ذلك. أما بالنسبة لمساعدتها لأهلها فالخلاف بين العلماء المذاهب، لأن المالكية عندهم يجوز للمرأة أن تتطوع أن تهدي وأن تصدق بجزء من مالها ما لم يتجاوز الثلث، فإذا كان هذا الذي تعطيه لأهلها هو في حدود ثلث مالها فلا شيء في ذلك، وأما إذا زاد على الثلث فللزوج منعها من ذلك. هذا حكم المذهب. نعم.
نعم. طيب الآن عندنا اتصال من عمر. نعم أخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. سؤالك يا أخ عمر.
مثلا الشيخ عن المطلقة طلاق رجعي وهي في بيت أبيها.
نعم.
هل أنت تستأذن من زوجها باعتبار أن مزارتي العدة؟
نعم. طيب سؤال آخر.
لا بارك الله فيك. خلاص
شكرا. يا شيخنا هذا سائل يسأل يقول مطلقة رجعية وتريد أن تذهب إلى بيت أبيها، هل تستأذن من زوجها باعتبار لا زالت هناك صلة وعصمة بينها؟
هذا الصحيح. نعم. لأن العصمة، لأن الزوجية ما زالت مستمرة بينهما، هي عبارة عن يعني النية، وبعض الفقهاء يشترطون معها يعني ما يدل على الرجوع، يعني يقول رجعت زوجتي لعصمتي، إذن هي زوجة حكما. يعني الحقيقة لا، لأنه هو طلق، لكن بما أن الطلاق رجعي ويستطيع أن يرجعها يعني في لحظة وبدون حتى استشارتها ولا شيء، عند المالكية يندب الشهاد فقط، إذن هي زوجية زوجة حكما، ولذلك لابد أن تستشير في مسألة الذهاب.
ننبه الإخوة قبل أن نأخذ اتصال محمد، الإخوة المستمعين الذين يستمعون لنا عبر الأثير، أن الاتصال على هذا البرنامج عبر الأرقام التالية وهي 094-466-5680، كذلك الرقم الآخر 094-466-5681. نعم أخ محمد. معي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك أخي الكريم.
بالله يا مالي عندي سؤال. بالله أولا الشيخ حمزة أن الله إلا نحبك بالله وبارك الله فيك، جزاك الله كل خير عنا إن شاء الله. أنا سؤالي عندي، والدي اشترى 6 مخازن كبيرة، اشترى نسبة 3 أخماس من هذه المخازن، جن 3 منها جت في الطريق العام، فأخذها الطريق، فالشريك الآخر اللي عندي يملك معانا 50 قدم قضية تعويض، خد 35,000 ممكن من 20 سنة كلام هذا، خد مبلغ 35,000 تعويض.
35,000. نعم.
والآن طبعا في 50 اللي هو عنده الآن يطالب فيه في 50 اللي هم متصادمات لوالدي من 3 أخماس اللي مشتريهم، مش عارف هل هو عنده حق فيها شرعا أو ما عندهاش، مع العلم اللي نيته تلكش عندي 3 أخماس، نمتلك 3 أخماس، هو عنده 50، فهو رفع قضية بالتعويض بتاعها في 50، خده مبلغ 30,000 و35,000 بالتحديد الكلام هذا من 20 سنة، الآن يطالب فيه في 50 في البقية الموجودة اللي هي 3 أخماس اللي عندي نيته،
والقضية التي رفعها حول الجزء الذي أخذ من الطريق يعني.
بالضبط خذ هو بالضبط خذ من 50 رغم إني ما أنا مسلمت منه شيء طبعا، هو خذ هو كاملين.
نعم. طيب.
خذ 50 قسم قضية تعويض، خذ 35,000 الآن يطالب فيه يقول لي لا أنا 50 ثم بروحهم خذتهم الطريق وأنا نبي 50 في الموجود عندك أنت.
واضح. يعلق الشيخ إن شاء الله، يعلق على هذا الشيخ. أيضا أخ فرج. نعم يا أخي فرج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. سؤالك.
مثل الشيخ في قضية بعض الجوامع يقول لك مقامة على أرض مغتصبة.
نعم. طيب.
نبغى الحكم الصلاة فيها واللي صلى فيها عشان حكمه بارك الله فيك.
طيب. فيك. طيب لعلنا نكمل شيخنا بقية الأسئلة التي وردت عن أسامة. عنده سؤال آخر يقول أيضا زوجة لا تريد لزوجها أن يذهب لصلاة الفجر بسبب أن البيت ليس له حماية للشبابيك والنوافذ، والمنطقة يقول آمنة، ولكن الزوجة عندها خوف زائد، فما حكم البقاء وصلاة الفجر أو الصبح في البيت؟
هي هذا كنت أنا أريد أن أسأله مسألة يعني هل المنطقة آمنة أو لا، وهو ذكر أن المنطقة آمنة.
نعم.
فلكن المفروض أن يقنع زوجته بأن مسألة بقائها يعني في المنزل في وقت صلاة الفجر هي دقائق معدودة، لما كانت المنطقة آمنة فالمفروض أن يذهب، وإذا كان يعني خاف أن الزوجة تتأثر تأثرا كبيرا، خصوصا إذا كانت حديثة عهد بالزواج، فيعني يوازن بين المسألتين، لكن أرى أن يقنعها يعني ويبين لها أهمية الصلاة في الجماعة والأجر العظيم، وحتى هي تحصل الأجر معه كذلك. لكن إذا كان هي المسألة فعلا ربما هي ترى ما لا يرى، يعني هي ربما تتصور في المنطقة يعني خوف لا يتصوره هو، فحماية الزوجة مهمة جدا. نعم. وليصلي معها في البيت. نعم.
طيب أيضا الأخ عبد الستار يقول السلام عليكم، ما حكم من شرب ناسيا في نهار رمضان، هل عليه أن يقضي؟ وما معنى الحديث من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فكأنما أطعمه الله وسقاه؟
هذا كثر السؤال عنه، هذه المسألة كثر السؤال عنها، وكثر الحديث عن الحديث نفسه. والحديث الذي ذكره السائل هو هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن قضية فإنما أطعمه الله وسقاه بمعنى لا يعني لا 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 إثم عليه، وهذا رأي المالكية.
نعم.
عندهم عليه القضاء في حالة النسيان، في حالة السهو عليه القضاء، وقالوا الحديث هذا وجهه بأنه لا إثم عليه. وأما بالنسبة للإشكال الأكبر هو في حديث آخر وجد في هذا الحديث أنه فلا قضاء عليه، مش فإنما أطعمه الله وسقاه، فلا قضاء عليه يعني في القضاء. ومع ذلك أجاب عنه المالكية بقضية تقديم القاعدة الشرعية على العمل بهذا الحديث الذي هو حديث آحاد. والقاعدة الشرعية عندهم الموازنة بين قضية المريض والناس. المريض عذره واضح لا يستطيع أن يرفعه، ومع ذلك إذا أفطر طالبه الشارع بالقضاء، وعندما يصح طبيعة الحال. بالنسبة للناس عنده نوع من التقصير، دائما النسيان لما يتحدث عنه العلماء بصورة عامة عندهم في جانب من التقصير، يعني مش مؤاخذ صاحبه، ولكن إذا قارنا بالمرض و وقضية نسيان صاحبه عنده نوع من التقصير. ولما كان الشارع يعني أوجب القضاء على من أفطر لمرض وهو معذور ولا يستطيع رفع عذره، فيعني من باب أولى الناس. هذه حجة المالكية والله أعلم، المسألة خلافية بين الأئمة.
طيب الأخ محمد يقول هناك خصومة، يعني اشترى والده 3 أخماس من مخازن، وهي مجموعة مخازن، وجزء منها 50 من هذه المخازن جاءت في الطريق العام، وكان له شريك رفع قضية وأخذ تعويض على هذه الجزء المقتطع في الطريق العام، وكان ذلك قبل 20 سنة. يقول شراءهم لهذه المخازن قبل 20 سنة، ثم جاء هذا الشريك يخاصم ويريد نصيبه من الثلاث أخماس الباقية وفي يد والده، فهل الشريك له نصيب في هذه الثلاث أخماس الباقية؟
أنا الحقيقة لم أفهم المسألة بتفصيلها.
نعم.
لكن أقول إذن هي مخازن مشتركة.
نعم.
3 أخماس للسائل أو لأهله لوالده.
نعم.
والخمسان لشريكهم. وجزء من هذه المخازن جاء في الطريق فعوضوا عنه. المفروض أن
أخذه الشريك،
طبعا هو أخذه كاملا.
أخذه كاملا الشريك، أخذه كاملا.
لا ليس، إذا كان أخذه كاملا هذا لا يصح. لأنه المفروض أن يأخذ خمسي التعويض لو نصيبه هو. فهمنا منها أن المخازن هذه يعني على الشيوع بينهما ليست مقسومة، بمعنى هذا الجزء لوالده وهذا الجزء لشريكه. لما كانت على الشيوع لما يعوض في الجزء الذي دخل الطريق تعوضه الحكومة، هذا التعويض يقسم بين الشركاء على نسبة حصصهم. فالمفروض أن يأخذ الخمسين هذا صاحبهم وثلاث أخماس التعويض لهم. ولا أعرف كيف سكتوا هم على قضية أخذ التعويض، هل معناها خاصموا ولم يظفروا بشيء وإلا سلموا له ذلك أو لا، أو هو كان عنده جاه وكذا لم يستطيعوا أن يقاوموا، لا أعرف. لكن أقول الأصل فيها أن التعويض هذا يقسم على نسبة الحصص، وبقية الملك نعم ما زال بينهم على الشيوع بنسبة الحصص. أما إذا تفاهموا وتصالحوا بشكل آخر على أن يأخذ التعويض ويسلم في حصته في الباقي فهذا أمر آخر، ولكن السائل لم يذكره. والله أعلم.
تغير الأسعار شيخنا الآن، هذا كلام إذا كان قديما، والآن أسعار الأراضي تغيرت بأضعاف مضاعفة، وقيمة التعويض الذي أخذه على 50 هو 35,000 أخذه كاملا، فهل الآن له الحق في مطالبة أيضا حتى من طرف آخر يقال لماذا هذا الشريك لم يطالب بحصته في ثلاث أخماس إلا مثلا هذه الأيام؟
نحن لم نعرف تفاصيل المسألة بالضبط يعني، لأن هي فيها تساؤلات كثيرة. أولا لماذا يطالب بحصته من البقية الآن فقط، هذه واحدة. ثم بعد ذلك لماذا سكت أيضا الشريك الآخر وهو والد صاحب السؤال، لماذا سكت عندما أخذ الشريك التعويض كاملا؟ ما عرفناش حل الملابسات إيش هي.
طيب
لكن السؤال لنفرض أنهم رجعوا إلى الحق ويريد صاحب التعويض الذي أخذ التعويض يريد أن يدخل معهم شركائه الآخرين أصحاب التلتخماس في المسألة، لعل السؤال هو هل يدفع لهم بالثمن أو النقد الذي أخذه آنذاك أو الآن يقدر بالسعر الحالي؟ لا شك أنه سيدفع لهم بذلك الثمن القديم ولو تضاعف الآن أضعافا مضاعفة، هذا لا يؤثر علينا. والله أعلم.
جزاكم الله خير. الأخ فرج يسأل عن بعض المساجد مقامة على أرض مغتصبة، فما حكم الصلاة فيها؟
الأرض المغصوبة يعني إذا أقيم عليها مسجد الأصل فيها أن المسجد هذا يجوز هدمه وترجع الأرض إلى أصحابها، إلا إذا تصالح أهل المنطقة مع صاحب الأرض ودفعوا له يعني قيمتها وسلم لهم ذلك تصبح حبس يعني المسجد لا بأس به. ما نيش عارف إلا أن السؤال بتاع السيد السائل هذا يعني المسجد أسس وشي الملابسات اللي مع الغاصب هذه، كيف هو غصب هذه الأرض، هل صاحبها أيضا موجود ولا مجهول أو غيره. لكن الأكثر العلماء عندهم المسجد الذي وضع على أرض مغصوبة بني على أرض مغصوبة ولم يأذن صاحب الأرض في ذلك فإن الصلاة عند كثير من العلماء باطلة، وبعضهم توسط فقال إن الصلاة صحيحة بمعنى تسقط عن صاحبها معاش يطالب بعدها حتى ولو تاب لكن لا ثواب لها. والمالكية يعني لم يتكلموا عن مسألة المسجد في أرض مغصوبة وإنما تكلموا على مسألة الخف المغصوب يمسح عليه صاحبه والماء المغصوب يتوضأ به صاحبه، وقالوا إنه لا نص لعلمائنا المتقدمين في هذه المسألة. والله أعلم.
طيب نأخذ الأخ علي. أخ علي السلام عليكم.
السلام عليكم. مساء الخير.
مرحبا.
مساء الخير الشيخ حمزة.
سؤالك أخ علي.
بالله حكم حلقة اللحية وهل هي فرض أو سنة؟
نعم. طيب سؤال آخر. شكرا. الأخ عبد المجيد. نعم عبد المجيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا شيخ.
مرحبا.
كيف حالك؟
سؤالك يا أخ عبد المجيد.
بالله الناس يا شيخ على كتيبة على القبور.
نعم كتاب على القبور. نعم.
إيه في اللي يكتب على القبور وفي يكتب حتى في آيات قرآنية على القبر يعني.
طيب واضح واضح السؤال. عندك سؤال آخره؟
عندي أقارب عليهم عندي مكتيبة نمسحها تو حاليا ولا منمسحهاش.
طيب واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا شكرا عبد المجيد شكرا. شيخنا هناك سائل أيضا من بنغازي يقول هناك بيوت اغتصبت ودخلها الغاصبون وهم أقارب، فهل ما حكم يعني صلة الرحم معهم؟
هي مسألة صلة الرحم هذه وحدها، ومسألة الغصب والاعتداء على الأقارب أو غير الأقارب مسألة أخرى. لا شك أن اغتصاب البيوت هذه يعني على المغتصبين إثم كبير وعقوبات شرعية يعني كبيرة، لكن قضية صلة الرحم ما لهاش علاقة بالمسألة. وكان السائل يقول إذا ارتكب أحد الأقارب معك يعني خطأ وعاملك بما لم يعني ما لم يجب أن تعامل به، هل أنت تقاطعه ولا تصله أو لا؟ أقول له لا، إن استطعت أن تصله نعم حتى ولو قطعك، وهذا نص الحديث كما هو معلوم والله أعلم.
نعم. وهل يزورهم في هذه البيوت المغتصبة؟
هو إذا وصل إلى هذه المرحلة يعني وغلب نفسه.
نعم.
قضية لعل حتى لعل قلوبهم تلين فيعرفون ما 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 أوقعوا به.
نعم.
وما ارتكبوه، لعل الله سبحانه وتعالى يلين قلوبهم فتنتهي المسألة من أصلها.
نعم.
إن استطاع ذلك وغلب نفسه. نعم.
نعم. الأخ علي أيضا يسأل عن حكم حلق اللحية.
حلق اللحية ممنوع. نعم معروفة هذه القصة يعني، وقد تحدثنا عنها في أكثر من حلقة.
نعم. طيب السائل عبد المجيد يقول ما حكم الكتابة على القبور؟ بعضهم يكتب أسماء وبعضهم يكتب آيات قرآنية، وهل يعني يقوم بمسح هذه الكتابة؟
لا هو لا يقوم بذلك، هو ليس مسؤولا عن هذه المسألة، وإنما يعني بصفته مسلما وهؤلاء أقارب يمكن أن ينقل إليهم الحكم ويجادلهم بالحسنى وهم يقومون بذلك. هو كتابة آيات قرآنية على القبر على الحجر الموجود على القبر ممنوع لا شك في ذلك، لأن هذه في تعرض للمهنة، ربما يبول تبول الكلاب عليها إلى آخره، القصة معروفة في المقابر يعني. ولذلك تنزه الآيات القرآنية عن مثل ذلك. وأما كتابة اسم ما لم يكن يحمل اسم الجلالة وكذا يعني بعض العلماء رخصوا فيه، وبعضهم قال لا يجوز وضع علامة فقط يعلم بها القبر حتى يعلم أو يعلم صاحب الشان أن هذا قبر قريبه. هو على كل حال إذا زار المقبرة سيعم بالدعاء جميع موتى المسلمين والله أعلم.
نعم معنا أخ عبد الله. أيوة مرحبا أخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. سؤالك أخي عبد الله.
أنا نفسنا عن الشيخ عن الاعتكاف عامتى يكون ومتى ينتهي.
نعم.
وهل يصح فيه استعمال الهواتف في الاتصالات بأمور الدنيا؟
هل يحسن؟
هل يمكن استعمال الهواتف في الاتصال بأمور الدنيا والحاجات؟
في حال الاعتكاف يعني.
في حال الاعتكاف.
ماشي ماشي تمام.
بارك الله فيك.
مسعود. نعم الأخ مسعود السلام عليكم. أيوة أخ مسعود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخوي مسعود. سؤالك يا أخي مسعود.
أنا شيخ.
تفضل مرحبتين.
يا شيخ انزادت لي بنت صغيرة.
مبارك عليك يا شيخ. شيخ. نعم نعم اسمعني من الهاتف مسعود اسمع.
انترناها مياسم قالوا لي لازم تنشد الشيخ.
ايش الاسم؟
مياسم.
ماشي تمام مياسم.
قالوا لي تسمر عليها الشيخ مرات الاسم هذا ما فيش وكذا مرات اسم مسيحي مرات اسم.
يا سيدي تتربى في عزك ونسأل الله ان يجعلها من حفظ كتاب الله ومن الصالحات.
ماشي يرحمك الشيخ.
الأخ عندنا سؤال من أخ عبد الله يقول متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟
والاعتكاف من حيث وقته في خلاف بين العلماء أيضا. بعض الأئمة يرى أن الاعتكاف يحصل ولو بلحظة حتى لما يدخل واحد المسجد وينوي الاعتكاف دقائق معدودة يحصل له ذلك. المالكية عندهم أقله يوم وليلة ولا بد فيه من الصيام، والصيام سواء كان يخصه أي يخص الاعتكاف وذلك في غير رمضان أو كان في رمضان أو في كفارة أو في نذر أو غير ذلك عندهم شرط الصيام، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الصيام خاصا بالاعتكاف، لكن لا يصح الاعتكاف عندهم إلا مع مصاحبته بصيام، وأقله كما ذكرت لكم يوم وليلة يدخل يعني بعد المغرب أو قبل المغرب أو كذا ويخرج بعد غروب اليوم الثاني، هذا يوم وليلة كاملة. نعم.
طيب هل ينافي استعمال الهاتف النقال والاتصال في حال الاعتكاف؟
هذا يعتمد على هو لا يبطل الاعتكاف على كل حال، لكن هو من المستحسن العلماء يشد في قضية الاعتكاف وآداب وكذا، حتى إنهم قالوا لا 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 يحضر، بعض منهم قالوا لا يحضر حتى الجنازة حتى ولو كانت قريبة منه ما لم تصل إلى مكانه أي موضعه في المسجد، على من يقول بأن صلاة الجنازة تجوز في المساجد، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يعني حتى العلم لا يقرأه، وإنما مسألة قراءة قرآن وتسبيح وذكر. يبقى هذه قضية كأنها يعني فترة معينة لصقل النفس. فلكن إذا كان نقل يعني يتكلم في النقال والله أجاب واحد والله دوي حتى خارج المسألة بأمور الدنيا فإن الاعتكاف لا يبطل، وإنما يبطل بماذا؟ يبطل بقضية الجماع ومقدماته كما هو معلوم.
نعم. طيب الأخ أيمن. السلام عليكم أخ أيمن.
السلام ورحمة الله.
مرحبا، سؤالك أخي الكريم.
مرحبا دكتور. والله بنسأل إن والدي موظف مصر في والديه برنامج بطاقات التأمين الصحي، وأنا الحمد لله يعني أتمتع بنظر جيد والحمد لله، فهل يجوز لي أن أقدم البطاقة ليشتري نظارة حافظة للنظر أستخدمها للقراءة وفي قيادة السيارة، أم لا يجوز لذلك إلا بشرط إذا كان نظري ضعيفا؟
النظارة اللي كنت يعني
نظارة اليمين إن شاء الله.
تمام.
سؤال ثاني بالله، ما حكم نزول مع الرجل من المرأة في نهار رمضان؟ ما الواجب على المرأة في ذلك؟
طيب
سؤال ثالث لا يمالي شيء آخر سؤالي إن شاء الله.
تفضل.
امرأة يعني وجدت الطهر من الحيض قبل الفجر فصامت، وفي وسط النهار نزل منها شيء من الصفارة في صحة التعبير.
السؤال الثاني معلش كتعود من السؤال الأخير هذا.
سؤال الأخير، امرأة وجدت الطهر من الحيض قبل الفجر.
نعم.
فصامت أصبحت صائمة وفي وسط النهار نزل منها شيء من الصفارة في صحة التعبير، والله أعلم. فتح الله عليك معالي الشيخ إن شاء الله.
إياك بارك الله فيك. نعم. الأخ زياد. مرحبا أخ زياد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، سؤالك أخ زياد.
مرحبا يا مشي في حالك.
أهلا وسهلا، سؤالك.
في الآية الكريمة تقول وكل واشربوا حتى بسم الله الرحمن الرحيم وكل واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم.
أمتى هذه المقصود منها؟ أمتى يعني بعد الفجر بشوية ولا قبل الفجر؟ لأن الفجر يبدأ في الليل محسوب.
نعم. طيب طيب واضح عندك سؤال آخر.
والسؤال الثاني يوم الزحف، تولي يوم الزحف، ما المقصود بيوم الزحف؟
تولي نعم تمام. أيوة أخ علي. نعم أخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام. مثل الشيخ
تفضل.
لا عرف صلاة الجمعة.
نعم
صلاة الجمعة ما بين خطتين الدعاء اللي هي في رفع اليدين ومتغرف اليدين ولا في صيغة معينة في الدعاء والله. نعم. يعني مثل الشيخ علي.
طيب شكرا. هل عندك سؤال آخر؟
بارك الله فيك. شكرا.
ماشي. الأخ عبد السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين الشيخ نعرفتين.
مرحبتين أهلا وسهلا. سؤال
نصر رسالة الشيخ حمزة إن شاء الله.
تفضل تفضل. أيوة أخي تفضل عبد السلام.
بكري سأل واحد على جامع المقصد.
أي نعم.
قصدي تبع دولة، يعني دولة اللي واخد الأرض ومش مخلص الأرض.
طيب
انت تريد
توضح انت المسألة يعني. نعم
مش موافق.
جيد قد اجاب الشيخ عن السؤال، يعني حتى لو كان المغتصب الدولة اي ان كان المغتصب هو اجاب عن حالة الغصب. عندك سؤال اخر؟
يصلى فيه ولا شني ولا ما جعل كم هو ما فيش.
ذكر حكم الصلاة فيه، ذكر كذلك لو تراجع الجواب ذكر ايضا حكم الصلاة في هذه الحالة. عندك سؤال اخر اخي اسلام؟
شكرا
يا شيخ. شكرا تفضل. هنا مسعود يسأل عن اسم مياسم، هو رزق ببنية نسأل الله يحفظها ويسميها مياسم، هل هذا الاسم جائز؟
مياسم بالميم.
نعم ميم.
هذا جمع ميسم.
نعم.
مكان الوسم. هذا الذي أعرفه في اللغة، وهذه يعني لا حرج فيها، لا شيء فيها.
طيب الأخ
بقي بقي عبد الله بالنسبة لمن سأل عن الغاصبات الحكومة. لنرجع للمسألة، بقي فيها إذا كان هذا الغصب اللي أحيانا بعض الناس يسميه غصب، لعل توسع للمسجد، المسجد الجامع مثلا معاش يحمل أهله والله كذا، وتفاوضت الجهة المسؤولة مع المواطنين أصحاب الأرض فرفضوا أن يعطوها للمسجد وغيره، فاستولت عليها الحكومة. هذه مسألة أخرى رهي، لكن احنا نتحدث عن الغصب المعروف لصاحب الملك لم يأذن، وليس هناك ضرورة لا لتوسعة طريق ولا لتوسعة مقبرة ولا لتوسعة مسجد. هذه الثلاث الأشياء التي يجوز أن يستولى فيها على ملك الغير ويعوض بطبيعة الحال ولو بغير إذنه.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. الأخ أيمن يقول والده موظف المصرف وله بطاقة التأمين الصحي، ويسأل هو عن هل يجوز لي أن أستخرج بها نظارة، نظارة طبية، يعني يريد يستعمل بطاقة والده. نعم
بطاقة والده والنظارة له.
نعم
هذه تعتمد على لائحة هذه البطاقة، هل لا يسمح الجهة اللي صارف البطاقة هل لا تسمح إلا لصاحبها مباشرة أو تسمح لأقاربه؟ هذه يرجع فيها إلى اللوائح التي تحكمها. فإن كانت خاصة بالمالك البطاقة فلا يجوز لهذا السائل أن يأخذ أو أن يشتري بها نظارة طبية حتى ولو كان بصره ضعيفا.
لا لا
وأما
شيخنا هو نعم لعل أيضا الحرج كونه في المصرف،
كونه قضية البطاقة الصحية. خلينا نعطي عليها فكرة. البطاقة الصحية الأصل فيها أن المؤسسات إذا اتفقت مع جهة معالجة مصحة والله عيادة والله مستشفى سواء كان في الداخل أو الخارج، إذا تعاقدت مع هذه المؤسسات المعالجة مباشرة بدون وساطة فلا شيء فيها. وأما إذا تدخلت جهة أخرى فتوسطت بين المؤسسة التي يشتغل فيها الموظف الذي له تأمين صحي وبين الجهة المعالجة، وهذه أغلب الحالات هكذا في العالم، في جهة أخرى يعني وسطى تتدخل تربط بين الأمرين بين الجهتين، عادة تكون شركات تأمين. نقول إذا كانت هذه الواسطة هي تأمين تجاري هذا ممنوع، وإذا كان تأمين تكافلي فذلك جائز، وهذا هو قرار المجمع الفقهي.
طيب، وبغض النظر عن كون هذا صادر عن المصرف أم لا،
لا هذه قضية العمل في مصرف موضوع آخر طويل عريض، لكن نحكي بصورة عامة المؤسسات التي تعمل يعني بطاقة صحية لأصحابها يستوي فيها الحكم. نعم.
طيب، يسأل أيضا عن حكم نزول ماء المرأة في نهار رمضان.
نزول
ماء المرأة في نهار رمضان
في يعني هكذا بدون شيء،
لم يوضح
القضية هي. أيوة، إذا كان المسألة يعني تتعلق بمقدمات جماع وكذا، يعني هذه المسألات يعني فيها عند المالكية قضاء وكفارة، لكن إذا كان هي المسألة هكذا بدون سبب أو في حالة نوم أو نعم المهم ما فيهاش أي حركة من صاحبة الشأن فلا شيء في ذلك، لا قضاء ولا كفارة.
أيضا يسأل عن أن المرأة وجدت الطهر قبل الفجر وعزمت على الصيام، وفي نهار في النهار وجدت الصفار ماء أصفرا.
الماء الأصفر عند الفقهاء يعني هذا جزء من دم الحي، ولذلك خليل يقول صفرة أو كدرة، يعني إما بني أو أصفر، فهذا دليل على أن لا لم تتطهر طهرا كاملا هذه المرأة، وبالتالي عليها أن تفطر وتقضي ذلك اليوم.
نعم. أيضا أخونا زياد يسأل عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول متى يعرف ذلك، متى يعرف ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
هو الخيط الأبيض والخيط الأسود اللذان ذكرتا في الآية يعني هذه مسألة يعني في السماء، قضية يعرفها الناس المتخصصون وقديما يعرفها الناس جميعا، يعني الخيط أبيض وخيط أسود فيه ظلمة وفيه، ولذلك عندهم الظلمة يسبقها أيضا نوع من البياض، هذا يسموه الفجر الكاذب، ثم بعد ذلك تأتي الظلمة من جديد، ثم يأتي الفجر الصادق فيه ظلمة، فهذه قضية الخيوط البيض من الخيوط الأسود. وهذه القصة مشهورة في الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الخيط، يظنه الخيط العادي خيط المعروف هذا، فده عمل تحت وسادته خيطا أبيض وخيط أسود، وكلما مر جزء من الليل ينظر فيهما فلا يرى التفرقة بينهما، فيظن أن الفطر ما زال موجودا والصيام لم يبتدئ بعد، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعريض الوسادة أو القفاء، يعني عندك نوع من الغفلة، مش هذا المقصود، فبين له أن مسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود هي مسألة في السماء يتبين بها الفجر الكاذب من الفجر الصادق. والآن هالمسألة هذه معاش تعنيه هو الآن الساعات والهواتف وغيرها من الآلات بكثرة كثيرة، لا يحتاج لا لخيط أبيض ولا لخيط أسود.
أيضا عنده سؤال آخر يقول ما المقصود بالتولي يوم الزحف؟
الزحف هو عبارة عن التقاء الجيش المسلمي بالجيش الكافر في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإذا التقى الجمعان الجيش المسلم والجيش الكافر يحرموا التولي، يحرموا ترك الجبهة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن يعني إما ما يجوزاش أن يسيب إمكانه إلا لأحد أمرين، إما أن يذهب إلى فئة أخرى من المسلمين يستعين بها، أو يغير مكانه لجهة أنسب في قضية القتال والتولي يوم الزحف والانهزام من الصف الذي هو فيه في حالة القتال، يعني من أكبر الكبائر، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. أخونا محمد، السلام عليكم أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالك أخي الكريم.
يا أخي مسجد الشيخ، أنا عندي الوالدة بير عملية على ربها، صحيح؟
عملية على ماذا؟
على كرسي على ربها.
نعم.
لديها فترة قصيرة، قريب سنة توه كذي، صح أنا ربها، لكن ما يجوش طبقاً الصداع على الكرسي بدون سجود، ما سجدش، والسجود شو اللي قال لك فرض لازم من السجود.
نعم. تسأل عن الصلاة، كيفية الصلاة في هذه الحالة؟
جلس. على الكرسي. على الكرسي.
تمام. عندك سؤال آخر؟
نعم. بارك الله فيك.
تمام. أيضا أخ علي. أيوة أخي علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
عليك السلام ورحمة الله. نعم. عندي شيخ مستحلمت وأنا نايم.
طيب.
فغيرت ثيابي ورجعت فرجعت للنوم.
في نهار رمضان.
في نهار رمضان. وعندي سؤال ثاني، هناك مسجد أمام قبور، ما حكم الصلاة فيه؟
طيب سؤال آخر.
والسؤال الآخر، هناك لي صديق ناش عائلة فتوفت العائلة على يديه، فبعد الفتاة قالوا له في الصيام لما تصيم ما تغلطش أي يوم، معنا لو تغلط في آخر يوم تعود صيامك من جديد. شكرا. بارك الله فيك.
طيب ماشي. عبد الباسط، الأخ عبد الباسط.
ها؟
عبد الباسط، أخي عبد الباسط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب شيخنا الأخ علي يسأل عن رفع اليدين في حال عندما يريد أن يدعو بين الخطبتين في صلاة الجمعة، بين الخطبتين عندما يجلس الإمام، هل يرفع يديه ويدعو أم ماذا؟
مسألة رفع اليدين مسألة خلافية طويلة عريضة، أكثر الناس فيها أو أكثر الناس يعني في الكلام فيها، وألفت فيها حتى رسائل، بين مانع لها نهائيا وبين موجز لها في بعض المواضع فقط، وبين موجز لها في كامل مواضع الدعاء، والمسألة واسعة لا ضيق فيها. فبالنسبة للجمعة هذه خصها أيضا بمباحث، ويعني أكثرهم على أنه يجوز رفع الأيدي في حالة الدعاء ويجوز عدمه، فالمسألة يعني واسعة لا تضيق فيها، وهم اختلفوا حتى في قضية ما هو الدعاء، وقد ورد يعني أثر في مسألة الدعاء بين الخطبتين، اللهم أكفني ما أهمني في ديني ودنياي وآخرتي، وهو أثر لا أعرف صحته، فيعني المسألة واسعة في كل الحالات. بقية هي هذه كلها حتى الدعاء بين الخطبتين منصبة على عندنا أحاديث ثابتة وصحيحة تبين أن هناك ساعة يعني إجابة الدعاء يوم الجمعة يستجاب فيها دعاء من دعا، واختلف الناس فيها، فبعضهم قال بين الخطبتين، هذا السبب الذي يعني بعض الفقهاء أخذوا من هذا الحديث أن يدعو المصلون في حال سكوت الإمام واستراحته القليلة بين الخطبتين، لكن الأصح فيما علمت من كلام العلماء أن الساعة في يوم الجمعة التي يستجاب بها هي الساعة قبل الغروب، وقد وردت أحاديث تعدد ذلك، والله أعلم.
هناك من يسأل أيضا عن أن عندما بعض المؤذنين يؤخرون الأذان الأول، يتأخر الأذان الأول حتى فيؤذن قبل الأذان الثاني بقليل، بعضهم متعمدا وبعضهم نتيجة أن هو نسي أن يؤذن الأذان الأول.
إيه.
نعم، ما حكم ذلك؟ يعني تأخير، هل يؤذن إذا تجاوز الحد مثلا في الأذان الأول، هل يقرنه بالأذان الثاني يؤذن قبله بقليل أم يترك الأذان الأول؟
هو الأذان الأول مطلوب، ولكن لما كانت بلادنا قد انقطع عنها ذلك فترة طويلة. أنا تحدثت حتى في حلقة ماضية وقلت المفروض هذه يعني يقدم لها ويوطأ لها بفترة كافية. الآن تلخبط الناس، البعض منهم يعني عم يقطع الأكل بمجرد سماع الأذان الأول لأنه لا يعلم هل هو أول أو ثاني، والبعض منهم يأكل حتى بعض الأذان الثاني. فهالمسألة هذه مش واخدين عليها الناس، فالمفروض أن يقدم لها بفترة كافية وفهم الناس، وتأخذ فترة، مش فجأة يعني يحدث مثل ذلك فيرتبك الناس في ذلك. السؤال مش عارف بالنسبة للمؤذن هذا، إذا كان أعرف أن مازال فيه وقت حتى ولو ما هوش طويل بين الأذانين لا بأس أن يؤذن. نعم.
الأخ أيضا محمد يسأل عن والدته، يعني عملت عملية على ركبتها وتصلي على المقعد، فهل كيف تسجد في هذه الحالة؟
للسجود بالإيماء بالنسبة عند ظهرة ولا ركبتة ولا غيرها، احنا اتكلمنا عن هذه المسألة وقلنا احنا لها مراتب، اللي يستطيع أن يقف لا يجوز له أن يجلس، وإذا كان هو السجود فقط ممنوع عليه، هل تستطيع أن تقف؟ إذا أول الصلاة والقراءة والركوع تستطيع أن تأتي بها من قيام، فإذا أرادت أن تسجد تجلس على الكرسي وتومي إيماء جهة الأرض، هذا هو سجودها ولا حرج عليها في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم على هذه المشاركة الطيبة، ونفع الله عز وجل، نفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفسد حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.